بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذه الحلقة الثالثة من الانتقاء من فتاوى الأئمة الأعلام. وقد تقدم الكلام والتنبيه على أمر مهم فيما نرى يتعلق بأصل اعتقادنا ومذهب السنة والمنهج السلفي، وهو ما يتعلق بالمذهبية والتقليد والعصبية ونحوها. وهذا نقل قد وعدنا به كما في الحلقة السابقة عن ابن القيم رحمه الله تعالى من كتابه العظيم إعلام الموقعين. قال رحمه الله في الجزء السادس صفحة 203، قال: وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ قال: فيه مذهبان، أحدهما لا يلزمه وهو الصواب المقطوع به، إذ لا واجب إلا ما أوجب الله ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره. وقد انطوت القرون الفاضلة مبرأ أهلها من هذه النسبة، بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به، فالعامي لا مذهب له، لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال، ويكون بصيرا بالمذاهب على حسبه، أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله. وأما من لم يتأهل لذلك البت، بل قال: أنا شافعي أو حنبلي أو غير ذلك، لم يصير كذلك بمجرد القول، كما لو قال: أنا فقيه أو نحوي أو كاتب، لم يصير كذلك بمجرد قوله. يوضحه أن القائل أنه شافعي أو مالكي أو حنفي يزعم أنه متبع لذلك الإمام سالك طريقه، وهذا إنما يصح له إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة والاستدلال. فأما مع جهله وبعده جدا عن سيرة الإمام وعلمه وطريقه، فكيف يصح له الانتساب إليه إلا بالدعوة المجردة والقول الفارغ من كل معنى؟ والعامي لا يتصور أن يصح له مذهب، ولو تصور ذلك أو ولو تصور ذلك لم يلزمه ولا لغيره. قال: ولا يلزم أحدا قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة، بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غيره. وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام، وهم أعلى رتبة وأجل قدرا وأعلم بالله ورسوله من أن يلزم الناس بذلك. وأبعد منه قول من قال يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء، وأبعد منه قول من قال يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة. يا لله العجب، ماتت مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائر أئمة الإسلام، وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من بين سائر الأمة والفقهاء. وهل قال ذلك أحد من الأئمة أو دعا إليه أو دلت عليه لفظة واحدة من كلامه عليه؟ والذي أوجبه الله تعالى ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة، لا يختلف الواجب ولا يتبدل، وإن اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجز والزمان والمكان والحال، فذلك أيضا تابع لما أوجبه الله ورسوله. ومن صحح للعامي مذهبا قال هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي انتسب إليه هو الحق، فعليه الوفاء بموجب اعتقاده. وهذا الذي قاله هؤلاء لو صح للزم منه تحريم استفتاء أهل غير المذهب الذي انتسب إليه، وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامه أو أرجح منه أو غير ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على فساد ملزوماتها، بل يلزم منه أنه إذا رأى نص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول خلفائه الأربعة مع غير إمامه أن يترك النص وأقوال الصحابة ويقدم عليها قول من انتسب إليه. وعلى هذا فله أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، ولا يجب عليه ولا على المفتي أن يتقيد بأحد من الأئمة الأربعة بإجماع الأمة، كما لا يجب على العالم أن يتقيد بحديث أهل بلده أو غيره من البلاد، بل إذا صح الحديث وجب عليه العمل به حجازيا كان أو عراقيا أو شاميا أو مصريا أو يمنيا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من إعلام الموقعين. وللمتمذهبة شبه كثيرة وأشياء يذكرونها، إما يخذلون به صاحب الحديث، وإما يلبسون عليه دينه، وإما يجهلون حقيقة الديانة التي أمرنا بها. قد رد على كثير منها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وغيره. هذه مسألة حري بصاحب السنة أن يعتني بها، فيعرف الفرق بين الاتباع الذي ندعو إليه والمذهبية التي يجرون الناس إليها جرا. وأيضا فإن عنايتنا بأقوال أهل العلم في مثل هذه السلسلة وهذا الانتقاء من فتاوى الأئمة الأعلام لمن الأدلة الصارخة على النهج الواضح الذي عليه أهل السنة، فإننا لا نهضم للعلماء حقهم، فنعرف لهم قدرهم ومكانتهم، ولا نعطل الاستفادة منهم ولا نعرض عن فتاواهم إعراض الحدادية ونحوهم ومن سار بسيرهم، مع علمنا أنهم غير معصومين، يعتريهم ما يعتري البشر من الخطأ والغلط والغفلة والنسيان. فهذا الطريق مباين لطريقة الحدادية والخوارج، وطريقنا وسط بين من تعصب وتحزب ومن هجر وافتلت، كما يقول الألباني رحمه الله: كنا نشكو من الجمود، أصبحنا نشكو من الفلتان والانطلاق بدون قيود ولا حدود. وختاما، فإن الأحكام التي تدور على المفتي والمستفتي كثيرة، أرد التنبيه على ما يهمنا منها. ومن أراد الاستزادة في هذا فنصوص الأئمة كثيرة وافرة. والمقصود بهذه السلسلة وغيرها من السلاسل التي يقوم بها المشايخ الفضلاء في إذاعة النهج الواضح نشر العلم السني الأثري، كما أخرج البخاري عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. انتهى كلامه رحمه الله. فأسأل الله تعالى لنا ولجميع مشايخ السنة التوفيق والسداد والمزيد من بذل الخير والعطاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.